بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ونجيب على هذا البرهان بجوابين. قلنا لإثبات حرمة الضد الخاص، ذكروا دليلين لإثبات ذلك. الدليل الثاني ما يسمى بمسلك المقدمية، والذي بدوره يعتمد على مقدمات ثلاثة. السيد الشهيد يقول رحمة الله عليه: ليس المهم هو إثبات المقدمة الثالثة منه، فإن الاستدلال يتم حتى مع الاستغناء عنها. وهكذا بالنسبة إلى المقدمة الثانية، حتى لو أنكرنا الملازمة على مستوى عالم الجعل، لأن مقدمة الواجب واجبة، حتى لو أنكرنا ذلك وقلنا يكفي لثبوت التلازم في عالم الإرادة، يكفي لإثبات هذا الدليل تمامية المقدمة الأولى التي تقول إن عدم أحد الضدين مقدمة لفعل الضد الآخر. إن ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة. السؤال هنا: كيف نثبت إن بين الأضداد مقدمية، هذا مقدمة لهذا، والعكس كيف نثبت ذلك؟ قالوا: نستعين بما قاله الفلاسفة من إن العلة تتركب من أجزاء ثلاثة: المقتضي والشرط وعدم المانع. فنقول هنا عدم الصلاة، لأن وجود الصلاة مانع من فعل الإزالة كما نعلم، وهكذا الإزالة وجودها مانع من فعل الصلاة. إذن عدم الإزالة مثلاً مقدمة لفعل الصلاة، وعدم المانع من أحد أجزاء العلة. وما معنى كون الشيء علة؟ أي إنه إذا حصل يحصل المعلول. هذا بالضبط هو روح المقدمة، إن المقدمة معناه إن ذي المقدمة يتوقف عليها. إذن عدم أحد الضدين مقدمة لفعل الضد الآخر، وعدم المانع من أحد أجزاء العلة. كما أن العلة تحصل المعلول، كذلك المقدمة تحصل ماذا؟ للمقدمة. سيد الشهيد يشكل على هذا البرهان، برهان إثبات المقدمية بين الضدين، بإشكالين. الإشكال الأول جدا سهل وواضح، أنه متى يكون هذا الشيء مانع من فعل الآخر؟ متى تحصل المانعية؟ إلا إذا كان هناك مقتضي يعاصر المانع. فلو كان المقتضي موجودا، يمكن أن يقال هذا المانع المعاصر للمقتضي يمنعه. أما لو فرض إن المقتضي ليس موجودا من الأساس، فلا يقال هذا الشيء إنه مانع. فلو لدينا قدح من الماء وفيه ثقب في أسفله ونفترض تارة إنه مملوء بالماء، نقول وضع الأصبع في أسفل القدح يمنع من تسرب الماء. لماذا يمنع؟ لأن المقتضي للتسرب موجود وهو امتلاء هذا القدح بالماء، فالمقتضي موجود إنه ماء موجود في هذا الإناء، ووضع الإصبع يمنع من ذلك. إذ لولا وضع الإصبع لتسرب الماء، فيقال إن وضع الإصبع يمنع من تسرب الماء لأن المقتضي للتسرب موجود وهو امتلاء القدح بالماء. وأما إذا كان القدح فارغا من الماء لا يوجد فيه ماء نهائيا، فهل يقال إن وضع الإصبع مانع من تسرب الماء؟ أمثال بانتفاء موضوعها هذه، لا معنى أن يقال ذلك لأن المقتضي للتسرب غير موجود، فلا يعبر إن وضع الإصبع هو يمنع. إذن لابد أن تحصل عملية معاصرة بين المقتضي والمانع حتى يقال هذا مانع. من تأثير ماذا؟ من تأثير المقتضي. هنا نقول الصلاة متى تكون مانعة من الإزالة؟ الصلاة تكون مانعة لو وجد المقتضي لها. وما هو المقتضي له للصلاة؟ محبوبية والنية للصلاة، إرادة الصلاة. العفو، الإزالة متى تكون مانعة؟ الإزالة متى تكون مانعة من الصلاة؟ إنما الإزالة تكون مانعة من الصلاة لو كان هناك مقتضي للصلاة. ومتى يتشكل هذا المقتضي؟ لو وجدت رغبة للمصلي أن يصلي. مع وجود هذه الرغبة أي المقتضي للصلاة نقول الإزالة تمنع، لأنه يجب تطهير المسجد. أما لو فرض ألا رغبته في الإتيان بالصلاة، يعني لا مقتضي لأن يصلي، فهل تشكل الإزالة مانع؟ هل يقال إن الإزالة منعت من الصلاة إذا لا يوجد أساساً مقتضي للصلاة؟ فلو دخل المسجد وذهب يتشاغل بالإزالة فلا يقال إن الإزالة منعت من الصلاة. لماذا؟ لأن مقتضي للصلاة غير موجود. فتكون الإزالة مانعة إذا كان المقتضي موجود وهو إرادة الصلاة. فعلى هذا الأساس نقول إن الإزالة لا تكون مانعة سواء كان المقتضي موجود إرادة الصلاة أو كان المقتضي غير موجود. إن كان المقتضي موجود يعني ذهب المكلف ويصلي بعد الإزالة تكون مانعة، بعد خلاص اختار الصلاة ولا يلتفت للإزالة، لا تكون الإزالة مانعة لأنه مع الاشتغال بالصلاة بعد خلاص لا تشكل الإزالة أي مانع. وإذا لم يكن المقتضي موجود أساساً يعني لم يصلي فالإزالة تكون مانعة؟ لا تكون مانعة لأن المقتضي غير موجود. إذن في كل الحالات لا مقدمية بين الأضداد، فأصل البرهان الذي قامت عليه المقدمة الأولى وهو إثبات إن بين التضاد مقدمية غير صحيح، لأنها عدم أحد الضدين لا يكون مانعاً من فعل الضد الآخر، لأن المانع يكون مانع مع وجود المقتضي. زين، فإن قلت قد واحد يشكل إشكال جداً بسيط، نحن نشعر بالوجدان إن بين الضدين مانعية، يعني نشعر إن الصلاة تمنع من الإزالة والإزالة تمنع من الصلاة. فكيف تقول أن أحد الضدين ليس مانعا وأن المانعية تتحقق إلا مع وجود المقتضي؟ لا لا، وجد المقتضي أم لم يوجد، نحن نشعر أن بين الصلاة والإزالة تمام المانعية، بدليل لا يمكن للمكلف أن يجمع بينهما في آن واحد. هل يستطيع أن يصلي ويزيل النجاسة؟ ممكن إذا كانت النجاسة كبيرة، يعني لا يمكن ذلك. فعدم إمكان الاجتماع يكشف عن وجود مانعية. يأتينا بعد نفس الكلام، وأن عدم المانع مقدمة علما لفعل الصلاة بغض النظر عن مسألة المقتضي. السيد الشهيد يقول: إن قلت هذا قلت لكم إن المانعية التي سيق بها البرهان غير المانعية في هذا الإشكال الذي أثير علينا. نحن كنا نفسر المانعية بأحد أجزاء ماذا؟ العلة، والتي لا تجتمع إلا والتي لا تكون مانعة إلا مع تعاصرها مع المقتضي. لابد يكون مقتضي حتى يقال هذا مانع، هذا هي اللي قام عليه البرهان. أما هذه المانعية التي أبرزتموها في الإشكال، المانعية في عدم الاجتماع، أي لا علاقة لها في المقدمية. يعني نحن نسلم إن بين الضدين مانعية في الوجود، صح، بدليل لا يمكن اجتماعهما معا، هذا صحيح. لكن هذه المانعية في الوجود غير المانعية التي قام عليها البرهان. البرهان قام على المانعية الأخرى، وهو أن تكون عدمها مقدمة ماذا؟ لفعل الضد الآخر. هذه المانعية الأخرى لا تكون مانعة إلا مع وجود من؟ مع وجود المقتضي. هذه الثانية المانعة لا تكون مع وجود المقتضي، لا تمانع بينهما في الوجود. إذ يمكن أكو نار وأكو رطوبة، ممكن يا ما ممكن؟ ممكن، ممكن أكو مقتضي للصلاة وممكن أكو مانع وهو الإزالة. هذه المانعية التي سيق عليها البرهان قابلة للاجتماع، بخلاف المانعية التي أشكلت علينا فيها، هاي مانعية غير قابلة للاجتماع ومو هي أساس البرهان عليها. مانعية، مانعية في الوجود، أما هنا هاي مانعية ليست في الوجود، وإنما المانعية ماذا؟ في التأثير. لا يمكن أن يكون الشيء مانعا مع عدم المقتضي. يعني بعبارة أخرى، إحنا نتكلم في الشرق، أنت جبتونا وين؟ وديتونا للغرب. المانعية التي نحن بصددها وأبطلناها غير المانعية التي تم الإشكال فيها علينا. فالنتيجة النهائية لا مقدمية بين الأضداد، لا يكون أحد الضدين مانع ماذا؟ من فعل الضد الآخر. فأصل البرهان إذن هو باطل. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، السيد الشهيد يقول: لو تجاوزنا هذه النقطة بالذات، إن القول بأن عدم أحد الضدين مقدمة لفعل الضد الآخر، إن العدم مقدمة لفعل الضد الآخر، يوقعنا في محذور الدور. هناك دور في الذي يبني على المقدمية بين الضدين. يعني هذا إشكال آخر، حتى ولو تجاوزنا أنه هذا لا يشكل مانعا. وقلنا نعم، المانعية موجودة حتى في فرض عدم المقتضي، لكن القول بوجود مقدمية بين الأضداد يؤدي بنا إلى محذور الدور. السيد الشهيد وضح الدور بالتفصيل في الحلقة الثانية، لذلك هنا فقط إشارة إحنا نبينه لكم. ونجيب على هذا البرهان بجوابين. الجواب الأول: يتكفل حل الشبهة. الشهيد يعبر عنها شبهة، أن تجعل أحد الضدين مقدمة باعتبار أحد أجزاء العلة وأنه مانع من فعل الضد الآخر وترتب عليه العلية، هاي شبهة. هذه صدق شبهة التي صيغ بها البرهان وبيانه، هاي مقدمة توضيحية.
شيخنا صار الكلام عن المصنف بعد السارق
بينهما ضدية أي في الوجود. إذا بينهما ضدية في الوجود. يعني لا ضدية في الوجود يعني لا يمكن أن يجتمعا معا. يعني كلاهما في رتبة واحدة. إيه نعم أحسنت في مرحلة الفعلية هذا أقصد إيه نعم في مرحلة الفعلية يعني خلينا نعبر عنها أفضل تعبير أدق في مرحلة الزمان. يعني أنت مثلا ما يجي هذا الإشكال قد واحد يقول صلاة والوضوء هم نفس الشيء نعم لكن زمان الوضوء يختلف عن من عن زمان الصلاة بينما هنا ونفترضها طبعا بالمناسبة ضيق وقت ها أنت تريد تصلي وإزالة النجاسة وأكو ضيق وقت للصلاة أما لو كان وقت الصلاة مفتوح ما في مشكلة بعد هذا.
بعد المستشفى
إيه صح يتحقق ولكن سؤال هنا إنه هذا التحقق في الخارجي يعني كيف يتصف هذا الشيء انه مانع
اذا كان المقتضي
تام اذا كان المقتضي يعني مجتمع يعني بنفس الزمان
اذا ما اجتمع المقتضي
بعد اي لذاك لا هو هم يقصد في ضيق الوقت هو هم يقصد في ضيق الوقت زمان هذا مع زمان هذا موجود اما لو كان يفترض لا ساعه الوقت ما اظن يشكل بهذا الاشكال لا بد يفترض ضيق الوقت بيانه إن العلة مركبة من المقتضي والشرط وعدم المانع. بعد سيد يريد يوضح ذن المصطلحات معروفة. فالمقتضي هو السبب الذي يترشح منه الأثر اللي هو النار سبب في الإحراق في الأثر. والشرط القرب قرب الورقة من النار والشرط دخيل في ترشح الأثر من مقتضي. يعني لولا القرب لما أثرت النار في إحراق الورقة القرب والمانع هو الذي يمنع المقتضي من التأثير فلا بد إحنا نقول عدم المانع وهي الرطوبة زين ومن هنا قاعدة تقول يتوقف وجود الأثر اللي هو الإحراق على المقتضي والشرط وعدم المانع هذان أجزاء العلة التامة لا بد تجتمع وينشأ عدم الأثر يعني عدم الاحتراق إما من عدم المقتضي لا نار أو المقتضي موجود لكن الشرط ما متوفر القرب ما موجود أو لا مقتضي وقرب موجود لكن أكو مانع أو وجود المانع عدم الأثر ولكن خلينا نشوف بين نفس الأجزاء بين نفس الأجزاء أكو في العلاقة ثلاثة لكن لا ينشأ هذا الأثر من وجود المانع إلا في حالة وجود المقتضي لا يقال إنها لم تحترق لأجل وجود الرطوبة مع أن النار غير موجود لابد أكو مقتضي يعاصر المانع ثم ننسب سبب عدم الإحراق نقول بسبب ماذا المانع لأن المقتضي كان موجودا أما لو لا يوجد المقتضي أساسا فلا يقال أن الرطوبة منعت سبب انتفاء موضوعها بعد لأن تأثير المانع إنما هو بمنعه للمقتضي عن التأثير ومع عدم وجود المقتضي لا مانع لهذا المنع لا معنى لهذا المنع وهذا يعني إن المانع ما يحتاج هذا ترى تطويل كله ما يحتاج كلمة واحدة إن المقتضي إن المانع لا يكون مانعا إلا مع وجود المقتضي ومباشرة ندخل على مثالنا بس الشهيد ما أعرف ليش جاب هاي المقدمة وهذا يعني إن المانع إنما يكون مانعا متى إذا أمكن أن يعاصر المقتضي رطوبة ونار لكي يمنعه عن التأثير وأما إذا استحال أن يعاصره بس ليش استحال أن يعاصره يعني مقتضي ما موجود نهائيا استحالة مانعيته له لهذا المقتضي، وبالتالي إذا استحيل استحالة لا يكون عدمه من أجزاء العلة. يلا في مقامنا شلون؟ خلنا نطبق مقامنا. وعلى هذا الأساس إذا لاحظنا الصلاة بوصفها ضد لإزالة النجاسة عن المسجد، نجد إيش وقت تصير الصلاة مانعة من الإزالة إلا أكون مقتضي للصلاة موجود لابد، وهو إرادة المكلف للصلاة. نجد إن المقتضي للصلاة هو إرادة المكلف، ويستحيل أن تجتمع الإزالة اللي هو المانع مع إرادة المكلف للصلاة. فما يمكن، ما يمكن هم يريد يصلي ويريد يزيل النجاسة المقتضي والمانع، ما يمكن. وهذا معنى أن مانعية الإزالة عن الصلاة مستحيلة، فلا يمكن أن يكون عدمها أحد أجزاء العلة، لأنه مع وجود المقتضي يشكل أكو مانع. نعم يشكل المانع، لكن إذا أراد أن يذهب أن يصلي بعد، لكن لا يلتفت، لا يقع أن يكون مانع. نعم هو يسمى مانع، متى يسمى مانع؟ مع وجود المقتضي وهو إرادة المكلف للصلاة. نعم نقول مع وجود المقتضي، يعني أراد المكلف أن يصلي وفعلا شرع بالصلاة بعد لم يلتفت إلى المانع. شنو هذا المانع؟ ما يسمونه مانع. وإذا لم يرد أن يصلي، يعني المقتضي ما عنده، هاي يسمونه مانع؟ في الحالتين الإزالة لا تشكل مانعا، في حال إرادة الصلاة بعد هو غفل عن الإزالة، وفي حال عدم إرادة الصلاة هذا لا يسمى مانعا.
ليش ما
نفضل
الاستحالة؟
المكلف يسوي مئات
الإرادة
موجودة عنده. ما يبدأ، ما يبدأ،
ولكن يعني
شلون
يبدأ؟
شلون
يبدأ؟ يعني
شلون يبدأ؟
يعني الإرادة موجودة مسبقا.
لا الإرادة مو مجرد إرادة، تطبيقها. قلنا أنا أصلي بالخارج. كيف؟ يصلي ومع، يعني المثال الأوضح مثلا إذا مع قضية النجاسة، روح على الغريق. شلون هم يريد يصلي وإزالة الغريق؟ وإذا كان الغريق شسمه وزنه ما شاء الله شلون؟ ها؟ يقول شو سوي له بعد؟ فضدية واضح لا يمكن الاجتماع بينهما. نعم. شلون يلزم؟ على كلام انه بامكان الجمع، اذا قلنا بامكان الجمع مستحيل يمكن الجمع بينهم. اذا كانت النجاسه بطريقك وانت وساجد تاخذها وياك هذا ما بها مشكله، بس احنا كلامنا لا، انه الازاله تحتاج لها وقت، ما يمكن مع الصلاه، خصوصا اذا كانت افترض في اماكن خلاف القبله. شلون يعني شو تسويها؟ صعبه. وان شئت قلت أنه مع وجود الإرادة، يعني مع وجود المقتضي للصلاة بعد أكو حالة منتظرة للإزالة، إلى معنى إزالة بعد؟ إلى معنى تكون مانع؟ لا حالة منتظرة، يعني لا تشكل الإزالة مانع، اعتبار أروح أصلي خلاص. ومع عدمها، عدم الإرادة يعني عدم المقتضي، ومع عدمها لا مقتضي للصلاة ليفرض كون الإزالة مانعا عن التأثير، إذن الإزالة في كل الأحوال لا تشكل مانعا.
شيخ من عظم الإزالة لا تشكل مانع، سمعنا عنه سؤال بعيد، يعني مثلا يعني ليش ما قبلنا فكرة الترتب؟
ها؟
ليش ما قبلنا فكرة الترتب؟
لا لذلك السيد الشهيد راح يقبل فكرة الترتب، يقول على الاقتضاء، بما أنه إحنا أنكرنا الاقتضاء يقول الترتب يشتغل صح.
يشتغل
إيه سبعين. فإن قيل هذا بعد بيروح يشكل، يقول انا احس بالوزان اكو مانع، يعني شلون اصلي وانقذ الغريق؟ شلون اصلي وازيل النجاسه؟ كيف تنكرون ان الازاله مانعه؟ نحن انكرناها، مع انها لو لم تكن مانعه لاجتمعت مع الصلاه، والمفروض ماذا؟ عدم امكان الاجتماع. قال له بابا انت وين اشكالك؟ انت جبت لنا مانعيه في التاثير، واحنا نتكلم عن مانعيه على ازاله العله. المانعيه في الوجود اي ما يجتمع، بس اما مانعيتنا ممكن يجتمعني وما يمكن. ممكن يجتمعون في الوجود مقتضي وعدم المانع. كلامنا يمكن أن يجتمع، ممكن نار ورطوبة. أنت المانعية الذي جئت بها، المانعية في عدم الاجتماع في الوجود، هاي غير المانعية اللي نتحدث عنها إحنا. إحنا في الوجود يمكن أن يجتمع، لكن شنو المشكلة؟ مع وجود المقتضي لا تكون هذا مانع، ومع عدم المقتضي أصلا أساسا لا تكون مانع. كان الجواب إن المانعية التي تجعل المانع علة لعدم الأثار، وتجعل عدم المانع أحد أجزاء العلة للأثار، إنما هي مانعية الشيء، مو المانعية في الوجود، مانعية التأثير، عن تأثير المقتضي في توليد الأثار. يعني مع وجود المقتضي اتمنعه، وين اتمنعه؟ في عالم التأثير مو في عالم الوجود. في عالم الوجود اجتمع، وأنت جئت بمانعية لا يجتمع في الوجود. مو كلامنا هذا، كلامنا المانعية في التأثير. وقد عرفت أن هذه المانعية إنما تثبت للشيء بالإمكان معاصرته للمقتضي، اثنين يتواجده. وأما المانعية اللي أنت جبت لنا إياها بمعنى مجرد التمانع، يعني شنو مجرد التمانع؟ يعني عدم إمكان الاجتماع. هاي المانعية بمعنى عدم إمكان الاجتماع، غير المانعية بمعنى التأثير. وعدم إمكانها عدم تفسيري لمجرد التمانع، وعدم إمكان الاجتماع في الوجود كما في الضدين سواد وبياض وغيرها، فلا دخل لها في التأثير، وإنما هي مانعية في الوجود. إذ متى ما تم المقتضي لأحد المتمانعين بهذا المعنى مع الشرط، وانتفى المانع عن تأثير المقتضي، أثر أثره لا محالة في وجود. يعني أنت إذا زحت السواد يتحقق لك البياض، وما يتحقق، يتحقق البياض، والعكس أيضا. هذا أنت اللي جبتها لا مانعية في الوجود، بينما إحنا مانعيتنا لا. إذا قلت ماكو مقتضى ذاك يشكل مانع؟ لا يشكل ذاك مانع. أنت تتكلم عن شيء آخر، يقول هذا فلا دخل لها في التأثير. إذ متى ما تم المقتضي لأحد المتمانعين بهذا المعنى، هذا المعنى الجديد اللي صاحب الإشكال عليه جه مع الشرط، وانتفى المانع عن تأثير المقتضي، أثر أثره لا محالة في وجود أحد المتمانعين ونفي الآخر. يعني إذا زحت السواد يتحقق البياض، ونتيجة ذلك الخلاصة أن وجود أحد الضدين كالإزالة مع عدم ضده، اللي عدم ضده شنو؟ الصلاة. أكو مقدمية في رتبة واحدة ولا مقدمية بينهما، لأن المقدمية تتوقف على كون هذا مانع، والمانع أحد أجزاء العلة، وهذا لا يكون كذلك. الجواب الثاني الدور، إشكالية الدور سيد الشهيد طرحها في الحلقة الثانية بالتفصيل. لو قلنا هكذا نقول إن فعل الصلاة مقدمة لترك الإزالة، وياها مقدمة الثانية العكس، إن ترك الصلاة مقدمة لمن؟ لفعل الإزالة. يعني بالعكس الصيغة، هاي مقدمتين عندنا. مقدمة الثانية تقول إن ترك الإزالة بالعكس يعني مقدمة لفعل الصلاة. أكو قانون يقول إن نقيض العلة علة لنقيض المعلول. طبق هذا القانون على أي مقدمة براحتك، تعال طبقه على الثانية. إن ترك الإزالة علة لفعل الصلاة، نقيض العلة ترك الإزالة فعل الإزالة صير، علة لنقيض المعلول فعل الصلاة شو يصير نقيضها؟ ترك الصلاة. هاي المقدمة الثانية بهذا القانون لو جئت به إلى المقدمة الأولى يصلح دور واضح، لأن المقدمة الأولى ماذا كانت تقول؟ إن فعل الصلاة مقدمة لترك الإزالة، الزم لفعل وترك، فعل الصلاة علة لترك الإزالة. المقدمة الثانية تقول إن ترك الإزالة علة لفعل الصلاة. طبق هذا القانون على المقدمة الثانية مثلا، تقدر تطبق على المقدمة الأولى. القانون يقول إن نقيض العلة، يعني إن نقيض ترك الصلاة اللي هو فعل الصلاة، علة لنقيض المعلول، ومعلول فعل الصلاة يصير ترك الصلاة، فيصير إن فعل الإزالة علة لمن؟ لترك الصلاة. هذا فعل الإزالة علة لترك الصلاة، اذهبي بالقانون الأول اللي يقول إن ترك الصلاة كان علة لفعل الإزالة، وهنا شنو صار بمقتضى هذا القانون؟ إن فعل الصلاة علة لترك الإزالة. وهذا وهكذا تستطيع أن تأتي بهذا القانون للمقدمة الأولى، ينتج لك الدور بوضوح. فأنت شنو تسوي؟ جيب مقدمة أولى، فعل الصلاة علة لترك الإزالة، مقدمة ثانية ترك الإزالة علة لفعل الصلاة. ائت بهذا القانون العقلي على أحد المقدمتين، سوف ينتج نتيجة تطبيق هذا القانون الدور مع المقدمة الأولى. وإذا طبقت هذا القانون على المقدمة الأولى سوف ينتج الدور مع المقدمة الثانية بصورة واضحة. افتراض المقدمية يستلزم الدور كما أشرنا إليه في الحلقة السابقة. خلنا نأخذ الثمرة وعليه. فالصحيح إن وجوب شيء لا يقتضي حرمة ضده الخاص ولا يقتضي حرمة ضده العام. خب شنو الثمرة؟ الثمرة جدا بسيطة. نقول لو قلنا إن الأمر بالإزالة يقتضي النهي ماذا عن ضدها اللي هي الصلاة، افترض أنت من القائلين بالاقتضاء، هذه الصلاة منهي عنها. لماذا؟ لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص وهي الصلاة. فإذا كانت الصلاة منهي عنها بعد لا تأتي فكرة الترتب، يعني لا يمكن أن تقول هكذا إذا عصيت الإزالة فأذهب أصلي. أقول إنه بناء على الاقتضاء تكون هذه الصلاة فيها خطاب النهي، وإذا جاءها خطاب نتيجة فكرة الترتب وهو الصلاة أمر، لاجتمع النهي والأمر على من؟ على شيء واحد، وما تنفعك حتى مسألة اجتماع الأمر والنهي وتسوي الخصوصيات الثلاثة، لأن هالخصوصيات كانت تفترض اختلاف العناوين. أما هذا النفس عنوان صلي صارت ولا تصلي. لا تصلي من إجاهة من إن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، وصلي من تريد تجيبه من مسلك الترتب. وقل في عبارة أوضح، عبارة أوضح، أنه مع وجود الاقتضاء، مع وجود الاقتضاء هذه الصلاة تكون فيها خطاب نهي وفيها خطاب أمر بناء على الترتب، ولا يجتمع. وإن ورود النهي والأمر على شيء واحد يرجع علما للتعارض، فمع وجود المعارضة بينهما لابد أن نرجع إلى مرجحات باب التعارض. وأما إذا قلنا لا يقتضي، إن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، فأنت بالإمكان ماذا؟ أن تقع في حيرة، هل أنا أصلي أم ماذا أزل النجاسة؟ هذا يرجع إلى التزاحم، يعني أنه لا محذورة أن يقال لك صلي وأزل النجاسة، فيها محذور هذا؟ ما فيها أي محذور. فإذا كان هناك تزاحم طبق مرجحات باب التزاحم. الخلاصة خدمتكم شهر، الخلاصة على الاقتضاء يحصل تعارض، وعلى عدم الاقتضاء يحصل تزاحم. تفضل شيخ.
عفوا شيخ، إذا قلنا أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنوان أو لا يوجب تعدد المعنوان في هذه المسألة، هذه المسألة ليس لها دخل بنتيجة القول باجتماع الأمر وعدم اجتماعه، فبالتالي من مانع أن نقول أن اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد جائز إذا تنازلنا عن مسألة تعدد العنوان؟
إيه يكون تجيب لي عنوان متعدد، أما هنا العنوان مو متعدد.
تنازلت أن تعدد العنوان ووحدة العنوان لا دخل له بنتيجة القول باجتماع الأمر والنهي على شيء واحد أو لا.
يعني أنت الآن تقول بتعدد العنوان؟
أقول بتعدد التعدد وعدم التعدد لا دخل له بالنتيجة إذا قلت هكذا، سواء كان العنوان متعدد أو لم يتعدد.
لا لا ها ها نعم نعم، قلنا بعد أي خصوصية لاجتماع الأمر والنهي ما تنفعك، لأنه لا أقل الخصوصية الثالثة اللي سيشهد قبلها يفترض فيها تعدد للعنوان، بينما أنت الآن الصلاة هي واحدة، جاءها نهي من مسألة الاقتضاء وجاءها أمر من مسلك الترتب.
لا يؤمن بهذا.
ما أنت آمنت أو لم تؤمن؟ النتيجة أنه لا ينفع الخصوصية هناك في رفع مشكلة المعارضة بين الأمر والنهي، لأنه عنوان واحد بعد. ف فهناك إما تعدد العنوان يلزم تعدد المعنوان أو لا أقل نفس تعدد العنوان، العنوان هو واحد على كل الحالتين. فعليه إذن إلا اللهم اجب لنا خصوصية الإطلاق والتقييد أو خصوصية عدم التعاصر الزماني. إذا قلنا بس شيء ما بنا على ذلك، وما ثمرة هذا البحث فهي كما أشرنا في الحلقة السابقة تشخيص حكم الصلاة المضادة لواجب أهم كالإزالة. إذا اشتغل المكلف بها إذا أراد أن يصلي وترك الإزالة صح صلاة يوم الصح، وكذلك أي واجب آخر مزاح من هذا القبيل، يعني ماكو خصوصية للصلاة. فإذا قلنا بالاقتضاء تعذر ثبوت الأمر بالصلاة على يا نحو، تجيب على نحو التردد. لماذا تعذر؟ باعتبار ذا هي منهيا عنها، شلون نصححها بعد؟ يقول فإذا قلنا بالاقتضاء تعذر ثبوت الأمر بالصلاة، من يجاك الأمر على وجه التردد فلا تصح، فلا تصح الصلاة لأنه مع وجود النهي المسبق لا يأتيها أمر. وإن لم نقل بالاقتضاء الصلاة ليست منهيا عنها، صحت بالأمر الترتبي وبصيغة أشمل في صياغة هذه الثمرة، أنه على القول بالاقتضاء يقع التعارض بين دليلي الواجبين المتزاحمين، يعني صلي وأزل النجاسة، لأن كل من الدليلين يدل بالالتزام على تحريم المرض، يعني صلي يعني اترك الإزالة، أزل النجاسة يعني اترك الصلاة، هو هذا حال التعارض، كل منهما يثبت نفسه وينفي الآخر بالالتزام، لأن كل من الدليلين يدل بالالتزام على تحريم مورد الآخر، فيكون التنافي في أصل الجعل، وهذا هو ملاك التعارض. وأما على القول بعدم الاقتضاء، يعني ممكن يقول لك صلي وأزل النجاسة، لا تنافي بينهما في عالم الجعل، نعم ضيق قدرة المكلف عن الامتثال، انحلها بمسألة الترتب أو تقديم الأهم على المهم. يبالي باطلة، باطلة على الأول.
صحيح.
شو وقت تصير باطلة؟ إذا قلنا إن ملاك النهي هو المقدم على ملاك الأمر، باعتبار النهي شمولي والأمر بدلي. نعم. وأما على القول بعدم الاقتضاء فلا تعارض، لأن مفاد كل من الدليلين ليس إلا وجوب مورده، ولا علاقة له بنفي المورد الآخر. وكل وجوب مشروط ماذا؟ بالقدرة العامة، أنه صلي بشرط ماذا؟ أنه يكون قادر على الصلاة. أزل النجاسة بشرط أنك قادر على الإزالة، فإذا زوحم هذا الأمر شيء يسلبك القدرة، بعد تطبق غير المهم والأهم، وهو وجوب مشروط بالقدرة وعدم الاشتغال بالمزاحم كما تقدم. ولا تنافي بين وجوبين من هذا القبيل في عالم الجعل، ممكن يقول لك صلي وأزل النجاسة، لأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي ماذا؟ أنظر كما يوجد أمر بالصلاة يوجد أمر ماذا؟ بالإزالة. والحمد لله رب العالمين.
هذا ما يمر بعرفه هسه
سجل لك
شنو ما بعرفه.